صوته من السماء أهون عليه من أن ينطق به. فاستنكار العبد لهذه الوساوس واستفضاعه إياها ومقاومته لها ومحاربته لها، ذلك صريح الإيمان بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيمانه الصادق بالله وبكمال أسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا ند له وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس ومحاربتها. أخرج الإمام مسلم الحديث بلفظ آخر، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا فليقل: آمنت بالله ورسله. آمنت بالله ورسله، يعني يقطع الوساوس من مبادئها ولا يسترسل معها، وليقل: آمنت بالله ورسوله، يعني استعظام الكلام بهذه الوساوس وشدة الخوف منها ومن النطق بها فضلا عن اعتقادها، إنما يكون ممن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. يبقى في رواية: فليستعذ بالله ولينتهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكف عن الاسترسال مع هذه الوساوس. معنى هذا الإعراض عن هذه الخواطر الباطلة والالتجاء إلى الله جل جلاله في إذهابها. يقول المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها. يعني كأني لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. أما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. يفرق بين خطر عابر عارض فقط يقول: أعوذ بالله، ينتهي، يقطع مبادئها، يكف نفسه عن الاسترسال معه. لو أن شبهة استقرت وتوطنت وتلح عليه هي بعينها وتعاوده، هذه تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى إبطال وتحتاج إلى استدلال لإبطالها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشد. السؤال الثاني، يقول القائل أو السائل: إن الله جل وعلا قال في قوم نوح: قال الملأ من قومه، وفي قوم عاد: قال الملأ الذين كفروا من قومه، وفي ثمود: قال الملأ الذين استكبروا. فإيه قضية الملأ؟ مرة تطلق مطلقة، ومرة الذين كفروا، ومرة الذين استكبروا. إيه الفرق بين هذه الاستخدامات؟ هكذا السؤال. دعونا أولا نعرف معنى كلمة الملأ. أشراف القوم ووجوههم وعيونهم وكبراؤهم، حتى قالوا الملأ الجماعة يجتمعون على أمر فيملؤون العيون، يملأ العين، يعني كلمة ملأ يعني يملأ العين رواء ومنظرا، ويملؤون النفوس بهاء وجلالا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، وقال الملأ من قومه: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح يقال: فلان ملء العيون، ملء العين، أي معظم عند من رآه، كأنه ملأ عينه من رؤيته. ومنه يقال: شاب مالئ العين. على فكرة دي مش كلمة عامية، دي كلمة قاموسية موجودة في القواميس بهذه الصورة. شاب مالئ العين ابن منظور يقول: وشاب مالئ العين إذا كان فخما حسن اللسان. قال لي أصل كلمة الملأ، بارك الله فيه. أما استخدامها في المواقع المختلفة، عندما يقال قال الملأ يعني كل الكبراء والوجهاء. الملأ الذين كفروا معناه أن الملأ بعضهم آمن وبعضهم كفر، فاللي اعترضوا الذين بقوا على كفرهم. الملأ الذين استكبروا، استكبار يعني في استضعاف من الناحية، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فهو تدرج في الاستخدام، تخصيص بعد تعميم. في البداية في الحديث عن الملأ جميعا، كانوا جميعا على المعارضة وعلى المعاندة للرسل. انقسم الملأ بعد شوية، بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم، فقال الملأ الذين كفروا، والذين كفروا بعضهم طغى في كفره فاستضعف المؤمنين واستذلهم وأهانهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ففي كل حالة بحسبها، بارك الله فيكم. حكم البيع إلى أجل غير معلوم، مثلا أن يقول أسددك إذا الله سهل الأمور. والله إذا اتفقوا على هذا فلا حرج، يجوز التأجيل إلى أجل معلوم وإلى أجل غير معلوم، كما قال تعالى: فنظرة إلى ميسرة. ميسرة رضي الله أعلم متى يأتي الله بالميسرة، هذا غيب من الغيوب. أرجو أن يكون هذا مقبولا، وأنا من يقبل به من البائعين أرجو أن يكون يعني سمحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن أنظر معسرا في الدنيا أنظر الله وفرج الله عسرته يوم يقوم الناس لرب العالمين. فما أجمل أن يدشر الإنسان من هذه الطيبات ومن تلك الباقيات الصالحات، ادخر من هذا ليوم فقرك، ليوم حاجتك واستضعافك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. هل يجوز لطبيب العمل في مشافي المحاربين القدماء وربما فيهم من حارب المسلمين ظلما؟ أخي، الأطباء سفراء الحياة في هذه الدنيا، لا علاقة لهم بالصراعات التي تكون بين الناس. لو أنك في عيادتك وطرق بابك أحد المحاربين وهو جريح، وقد أذنت له وسمحت له بدخول عيادتك، فهو في خفارة وفي عهد ما دام عندك في هذه العيادة، وينبغي أن تقدم له ما يمكن أن يقدم لجريح قد استضعف. تعرفين أن صلاح الدين الأيوبي كان يشرف بنفسه على مداواة ريتشارد قلب الأسد عندما جرح في معارك مع الصليبيين، فنصب له خيمة قريبة منه وكان يشرف بنفسه على مداواته وعلى معالجته. دي الرسالة التي نتقدم بها إلى العالم، ونقول للناس إن الإسلام رحمة الله للعالمين، وأن محمدا رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتفتح مغاليق القلوب والنفوس وتشرح الصدور في الدنيا كلها وفي العالم أجمع بهذه الأخلاق الفاضلة الحسنة المباركة، بارك الله فيك. فلا أرى فيما ذكرت حرجا يا رعاك الله. سؤال حبيبنا يقول: لماذا جاء على لسان بعض أنبياء الله أبلغكم رسالات ربي، في قصة شعيب مثلا، وجاء في قصة صالح أبلغكم رسالة ربي، والاثنين في سورة الأعراف وراء بعض. الفاصل قصة سيدنا لوط: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن بلى قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، إلى قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. في قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. اسمع، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هذه رسالات، مجموعة أوامر في قصة سيدنا صالح، كانت الدعوة مجملة فكان الخبر عنها مجملا نغتكم رسالة ربي. هنا لما كانت الأوامر مفصلة وكانت التشريعات متنوعة على هذا النحو كان الجواب عنها في نهاية المطاف، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أختنا بتسأل بتقول كيف تقنع ابنها البالغ من العمر 31 سنة بينما يسمى بالهايلايت، نوع من الصبغ للشعر بألوان متعددة مختلفة لا يجوز للرجال لأن فيه تشبها بالنساء. الشاب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن تغيير لون الشعر إلا التغيير باللون الأسود. ولد فقيه ما شاء الله عليه، نقول له نعم يا رعاك الله يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، لا فرق في هذا بين الشيوخ والشبان، بل لا حرج في صبغ الشعر قبل المشيب على سبيل الزينة، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم جدا يا رعاك الله، القواعد العامة في الزينة. يمنع ما كان فيه تشبه بالفسقة والكفرة فيما هو من خصوصياته، وما فيه تشبه بالنساء فيما هو من خصوصياتهم. فهذا المسمى بالهايلايت عايزين نتحفظ على حاجتين، هل في تشبه ببعض رموز الكفر والفسق، بعض المغنين بعض المطربين بعض الممثلين، حاجة أصبحت لازمة كده مصاحبة وخصوصية لأحد الفسقة أو الفجرة أو الكفرة، اعلم أن من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه التبعية الثقافية البغيضة ينبغي أن يتنزه عنها شبابنا. الأمر الثاني ما كان فيه تشبه بالنساء، ودي قضية يرجع فيها إلى العرف، يحتكم فيها إلى ما تعرف عليه الناس. إذا اعتبرت هذه التلوينة خاصة بالنساء فلا تنبغي لك يا عبد الله، فقد لعن حبيبي وحبيبك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فانتبه إلى هذا وإلى ذاك. إذا برئ الأمر من هذا ومن ذاك فهو على أصل الحل. ثاني، إذا لم يكن في الأمر لا هذا ولا ذاك، يعني خلا من التشبه بالنساء، خلا من التشبه بالفسخة، كانت المادة طاهرة وغير ضرة، الأصل هو الحل. جزاك الله خيرا، وأنا أدعوك يا ولدي إلى أن تلين بيد أبويك، فإنهم النور الذي يضيء لك دروب الحياة يا ولدي، فلا تتأبى على نصحهما ولا تتضجر من توجيههما. وأذكرك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤال لطيف، هل يجوز شراء مشط للشعر مصنوع من شعر الخنزير؟ هو يا ولدي لم تضق الدنيا، الأمشاط متعددة ومتنوعة، وهي عدد الرمل والحصى والتراب وعدد نجوم السماء، هل ضاقت بك الدنيا فلم تجد إلا مشطا من شعر الخنزير؟ لكن على كل حال لكل سؤال جواب، من حقك أن تسأل ومن واجبنا أن نجيب، أن نخضع لسؤالك وأن نجيب عليه بارك الله فيك. وأنا أشكر لك حرصك أنك حريص على تحلي الحلال والحرام، هذا يعكس بقية عافية من الدين والحمد والحمد لله. نقول يا ولدي، اختلف أهل العلم في نجاسة شعر الخنزير. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه نجس، المالكية على طهارته، فالقضية خلافية، الجمهور على نجاسته والمالكية على طهارته، بس قالوا يقص بالمقص بيتقلعش قلع، لو اتقلع قلع هتبقى جذوره من تحت نجسة، فلو قص بالمقص بهذه الصورة قالوا إن الأصل في الشعور كلها شعر الخنزير أو شعر الكلب أو أي شعر بصفة عامة الأصل فيها يعني الطهارة، يعني هذا كلام المالكية. الذين قالوا بنجاسته قالوا لا يجوز استعماله رطبا ولا في مماسة شيء رطب، لأن النجاسة تنتقل بذلك. إن قلنا إنه نجس لما استخدم مشط من شعر الخنزير النجس، عندما قال بنجاسته عندما يلتقي بشعر رطب فتنتقل النجاسة من خلال الرطوبة. الملكية قلنا أن هم قالوا بطهارة شعر الخنزير، فإذا قص بمقص جاز استعماله، أما إذا نتف فلا يكون طاهرا. الأدلة التفصيلية على هذا كثيرة، والذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طهارة شعر الخنزير والكلب. نعم قال وله، يقصد مين؟ للإمام أحمد وهو إمام المذهب، وله في الشعور النابتة على محل النجس ثلاث روايات، أن جميعها الطاهر حتى شعر الكلب والخنزير، وهذا كقول الشافعي أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير، وهذا كقول مالك. الثانية أن جميعها نجس كقول الشافعي. الثالث أن شعر الميت إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهرا، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير. ثم رجح فقال والقول الراجح عندنا طهارة الشعور كلها الكلب والخنزير بخلاف الريق. يبقى الخلاصة نهاية يعني المطاف على قول من قال بأن شعر الخنزير والكلب طاهر، لا حرج في استعمال المشط المصنوع من شعر الخنزير ولا يضر ملامسته للشعر الرطب، لكن التنزه عن ذلك والبعد عنه أولى خروجا من الخلاف وعملا بالاحتياط. لست في مضيق يا ولدي، الأمشاط كما قلنا عدد نجوم السماء، أنواعها عدد الرمل والحصى والتراب، فلماذا تدخل نفسك في هذا المضيق الذي يجعله حراما عند الجمهور وحلال عند مذهب واحد من المذاهب المتبوعة؟ على كل حال لقد أجبتك وأرجو أن تنتفع بهذا الجواب إن شاء الله. السؤال الذي بعد هذا، اتزوجت من 12 سنة، زوجي أحضرني معه إلى البلد الذي يعمل فيه بلد أوروبي حتى نكون أسرة، والحمد لله رزقنا بولدين وبنت، نحاول تربيتهم على مبادئ ديننا الحنيف، لكن هناك أمر يرهقني منذ سنين، هل بقاءنا في هذا البلد والعيش فيه ليس فيه أي شبهة من جانب شريعتنا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة ومهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجمة الدين الحنيف إلى آخره؟ الحقيقة سؤال يلح على كثير من المغتربين خارج ديار المسلمين، وأنا أزعم أننا أجبنا عنه هنا ربما عشرات المرات، لكن لا بديل من التكرار، لأن قد يكون من يسمعنا اليوم ليس من سمعنا بالأمس ولو كان ما تكرر السؤال. على كل حال ثمة آلية نحاولها الآن لتقليل تكرار الأسئلة قدر الطاقة، لكن إلى أن يحدث هذا نقول المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في ولاية سوكوتو بنيجيريا سنة 2005 أصدر قرارا تضمن جملة من النوازل من بينها نازلة الإقامة خارج ديار الإسلام، نص فيه على ما يلي: الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. ثم قال: تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بحسب الأحوال، يعني قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة، هنشوف ما هو التفصيل. نعم، قال: فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه آمنا من أن يفتن هو أو من يعول في إسلامه، مع مراعاة أن الأفضلية للإقامة داخل بلاد المسلمين عند القدرة على ذلك. وفي الباب ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن الهجرة، أم عائشة سئلت عن الهجرة. نعم، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. يبقى الهجرة عند الفتنة في الدين، عند عدم القدرة على إظهار الدين. إن قدرت على إظهار الدين فوق أي أرض وتحت أي سماء، البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ونعيم النحام على مقامهما في مكة، وكانت يومئذ دار الشرك. لقد روي أن نعيم النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي، قالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك، ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا. كان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قومك كانوا خيرا لك من قومي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك. فقال: يا رسول الله، بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله عز وجل. الإقامة خارج الإسلام ربما تجب، مش فقط تكون جائزة، في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه، ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: على مسلمي النيتف سبيكر، هنا النيتف سيتيزن، على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. أعرف بالثقافة، أنطق باللغة، أقدر على التكيف مع هذا المجتمع. المرء أنفع حيث يولد، المرء أنفع حيث يولد. الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، وينطبق هذا الحكم من باب أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين زي أرض فلسطين وغيرها. لا يقال لأهل فلسطين اخرجوا من البلد وهاجروا، فهذا أقصى ما يحلم به خصومهم، فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعا للصيال ودرءا للعدوان. القرار في تفصيلات أخرى لا نريد أن نستغرق فيها حتى نستوعب أكبر قدر من الأسئلة إن شاء الله. سيدة كبيرة مصلية تجاوزت 100 أو يقول كانت يعني تصلي فوق 100 نافلة يوميا ما شاء الله، الآن بدأت حالتها تتأخر ولا تستطيع معرفة الليل من النهار، أحيانا تنسى أولادها وأحفادها، لا تتذكر كيف نصلي كيف نتوضأ، إلا لو قلت لها كبري اقرأي الفاتحة اركعي ارفعي اسجدي، وكل حاجة تقول وماذا أقول بعد ذلك، طب أعمل إيه بعد كده؟ فهل لنا أن نتابعها لتصلي أم لا؟ الجواب يا رعاك الله أن الله جل جلاله لم يجعل علينا في الدين من حرج. التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. من عجز عن شرط من شروط الشرع الصلاة أو ركن من أركانها فإنه يسقط عنه ما عجز عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تبطل صلاتها يعني بكونها لم تقم بما عجزت عن القيام به، لكن على من حولها أن يعينها وأن يذكرها بقدر الطاقة. وقد يكون من المناسب إن حد يصلي بها فهي تقلده فقط في قيامها وركوعها وسجودها، إذا كان هذا أعون لها على يعني أداء الفريضة في هذه المرحلة من العمر، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. المهم أرجو أن يصبر عليها من حولها، وأن يعينوها ما استطاعوا، وأن تؤدي هي ما استطاعت، والله جل جلاله من رحمته بعباده أن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ثواب العمل الذي عجز عنه بسبب مرضه أو سفره الذي كان يداوم عليه وهو صحيح مقيم. التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، أعينوها ما استطعتم، صلوا بها لكي تكون صلاتها مجرد يعني ائتمام واتباع، فلا تلزمها قراءة ولا تذكر، هي تأتي بمثل ما يفعل يعني أمامها إذا كان هذا مقدورا لكم بإذن الله تعالى. ابن يسأل عن حكم مصاحبة غير المسلمين من باب ممارسة الرياضة معهم. أرجو أن لا حرج، نحن نعيش في مجتمع أخلاط، وهو يتعامل في المدرسة العامة مع غير المسلمين، بل حتى مدارسنا الإسلامية لا تستطيع أن تمنع بقانون دخول غير المسلمين إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته غلام يهودي يخدمه في بيته، والصحابة مستعدين يقدموا أولادهم جميعا لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأمر ما أراد الله أن يستوعب بيت النبوة غلاما يهوديا. ومن حسن ومن الأقدار الجميلة التي قدرها الله لهذا الغلام أن النبي حضره في لحظة وفاته ولقنه الشهادة، فتشهد شهادة الحق فختمت له بخاتمة السعادة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتولوا أمره تجهيزه وكذا وكذا. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر يعني من الناس فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود، كان هذا في المدينة، مجتمع ما فيه شيء سياج انعزالي، المجتمع المسلم لوحده عامل يعني سياج حول أتباعه لا يخترق من قبل أي، نحن نحب أن نجلس إلى الناس وأن يستمع الناس منا، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المهم أن تكون لك في مخالطتك نية صالحة، وأن تكون قادرا على التأثير، أن تكون فاعلا لا منفعلا، مؤثرا لست متأثرا بما عليه الناس من خلال ذميمة وأخلاق رديئة. الموقف الشرعي من المقاطعة الاقتصادية لفرنسا تحدثنا عنها مرارا، ويبدو أن سائلنا الحبيب لم يكن متابعا لنا في حلقاتنا السابقة. المقاطعة مشروعة، وإذا تعينت سبيلا لدرء حرابة ودفع صيال وكف عدوان، ربما ترتقي إلى مستوى الوجوب. لكن يا ولدي العاقل من عرف زمانه، إن كنت في بلد مشرقي وجرمت حكوماته المقاطعة يبقى تحتاج أن تنتبه وتعرف كيف تمارس هذا الموقف من غير أن يدخلك في مصادمات تكلفك ما لا تطيق. لكن الأصل أنها عمل شعبي، سلاح سلمي لا يحرج الحكومات. نحن لم نقل يا حكومة لا بد أن تعلني رسميا، ولو فعلوا غيرة منهم على نبيهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكن إذا لم يفعلوا على الأقل نقول خلوا بينكم وبين شعوبكم، يعني تمارسوا اختياراتها، للنظم حساباتها وللشعوب خياراتها. إذا كان يحرج النظم لاستضعافها على المستوى الدولي أن تقف موقفا تغضب فيه لله ورسوله، فيعني الله حسيبهم. لكن على الأقل ينبغي أن يخلوا بينهم، أن يخلوا بين شعوبهم وبين التعبير عن غيرتهم على نبيهم وعن محبتهم له وعن نصرتهم له. لكن أقول بعيدا بعد الحديث عن مشروعية يعني التظاهر، إذا لم ترجح مفاسده وإذا لم يجرم في بلد بحيث يترتب عليه مفاسد غالبة واعتقالات وسجون ونحوه، إذا لم يجرم كما هو الحال في المجتمعات الغربية، التظاهر آلية مشروعة للتعبير عن الرأي، وسيلة من وسائل ممارسة الديمقراطية في هذا البلد. بعد الحديث عن التظاهر والمقاطعة، يعني الحقيقة الأوجب من هذا كله أن يكون فينا رسول الله، في سلوكنا، في أخلاقنا، في حياتنا، في بيوتاتنا، أن نقدم الناس هذا هو النموذج المحمدي الذي تحاربونه، هذه أخلاق النبوة التي تجهلونها، التي تجحدونها. إن تقديم نموذج مشرف يمثل النبوة، جالية محترمة مشرفة تمثل ميراث النبوة، هذا قمة البلاغ عن الله ورسوله، وقمة الانتصار لمواريث النبي عليه الصلاة والسلام. الناس أعداء لما جهلوا. دعوني أقول لكم مسألة يعني ربما تعجبون منها. لقد أهيد المسيح في فرنسا وفي أوروبا بأضعاف ما أهين به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده واقع، يعني أنا لا أسوغ هذا ولا أسوغ ذلك. مجتمعات ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العلمانية المتجذرة في هذه البلاد سحقت الموروث الديني، سحقت رموزه، وأحالتهم إلى كم من مهمل في ذيل قافلة الرقيق. أنا أقول لكم إنما أهين به المسيح أضعاف ما أهين به النبي محمد، ولعنه الله على هذا وعلى ذاك، لا نسوغ هذا ولا نسوغ ذاك. وأسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فعلى كل حال أعظم موقف يمكن أن نتخذه أن نجدد في حياتنا ميراث النبوة، أن نعيش واعلموا أن فيكم رسول الله. لو كان فينا رسول الله في حياتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في سلوكنا، في علاقاتنا بعضنا ببعض، في علاقتنا بنسائنا وأولادنا وجيراننا وأحبابنا، في علاقات الفصائل الدعوية المتناحرة فيما بينها، لو أننا أحيينا ميراث النبوة في واقعنا المعيش المشهود، لكان هذا قمة البلاغ وقمة الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت أقول وأردد الأذكار فأذن المغرب، هل أكمل أم أردد الأذان؟ لا توقفي، لأن ترديد الأذان دي سنة مرتبطة بوقت معين يفوت إذا فات هذا الوقت. أما الأذكار المساء تصلح من بعد العصر قبيل المغرب وبعد المغرب، وقتها واسع. فإذا كنا أمام شعيرتين إحداهما وقتها مضيق والأخرى وقتها واسع، أتوقف وأعمل الشعيرة التي هي مضيقة الوقت ثم أرجع بعد هذا وأستكمل ما كنت أفعله من هذا. جرت العادة والعرف لنذبح خروف عند الولادة عقيقة اقتداء بالسنة، وأصبحنا كل من اشتري بير جديد أي شيء يعني جديد، بيت، سيارة، زواج، عمل جديد، نذبح خروف بنية الشكر لله على النعمة وطلبا للبركة ودفعا للحسد. الآن بعدما كبرت أحيانا يتعذر علي الذبح في بلاد الغربة، لكن في جمعيات كثيرة أونلاين لا أعرفها كثيرا. طيب إيه السؤال يا سيدتي؟ هل يفترض الفدو بالذبح لغير العقيقة؟ وهل يمكن التصدق بالمال بثمنه للفقراء والمساكين بدلا عن الذبح؟ أولا يا بنيتي العقيقة ليست فرضا، العقيقة سنة مؤكدة. العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم السابع من ولادته، ويقال لها نسيكة ويقال لها تميمة، وعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهي سنة مؤكدة فهي ليست من الفرائض. ده رقم واحد. ما يذبح في عند الانتقال إلى بيت جديد اسمه الوكيرة. اسمه إيه؟ الوكيرة. الوكيرة طعام شكر لله سبحانه وتعالى يتخذه الإنسان عند فراغه من البناء ويدعو إليه الناس. استحبها كثير من الفقهاء، مستحبة عند فقهاء المذاهب الأربعة تقريبا، وليس فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الوكيرة الطعام الذي يتخذ عند الفراغ من بناء الدور فيدعى إليه، وهي من المباحات أو المستحبات على أعلى تقدير، ولم يقل أحد إنها من الواجبات يا رعاك الله. هتعملي عقيقة؟ لن تكون عقيقة إلا بالذبح وأرقة الدم. هتتصدقي؟ إن شاء الله صدقة مقبولة بس ليست عقيقة. إن أردت العقيقة وثوابها فلا يكون هذا إلا بإراقة الدم، لأنها يعني فداء عن المولود بارك الله فيك. ودائما يقال الإطعام في هذه الأشياء أحسن من توزيع اللحم في الجملة. ولعلنا أحبتي نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم، نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.